بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا زلنا أيها الإخوة معكم ونحن نتكلم ونطالع شمائل النبي عليه الصلاة والسلام التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بها جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بأخلاق حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم لنكون معه يوم القيامة بإذن الله تعالى. ونحن في الفصل الذي قال فيه الترمذي: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. وتكلمت مقدمة عن ذلك في الدرس الماضي، وما موقف الإسلام من الشعر وكيف حكم النبي عليه. وقلت لكم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الجيد من الشعر، والذي يعزز القيم ويرسخ الأخلاق، والذي يثير الحمية الدينية. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قرر وقال: إن من الشعر لحكمة. هنالك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأن يمتلئ فم أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. لأن يمتلئ فم أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. طيب، ما الجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر الذي قلته لكم، وهو قول عليه الصلاة والسلام: إن من الشعر لحكمة؟ قال العلماء: الجمع بينهما أن الشعر الذي فيه إثارة الغرائز أو إثارة العصبية أو إثارة الأحقاد، أو الشعر الذي يغري الناس بالفاحشة، هذا الشعر مستقبح مسترذل. هذا لأن يمتلئ فم الإنسان قيحا خير من أن يمتلئ من هذا الشعر. وكثير من الناس يحفظون الأشعار أحيانا التي كما نعلم تتحدث في وصف النساء وتثير الغرائز وتحرك الشهوات إلى آخر ما هنالك. طبعا هذا ممكن أن ينسحب، ولا شك بأنه يشمل الأغاني المائعة الساقطة التي تعرفون كثيرا منها، هذه الأغاني التي تأتي على ألسنة المطربين والمطربات الأحياء منهم والأموات. نعم، هذه الأغاني التي أصحابها أو من نظمها كل قصائدها هابطة وكلها مستقبحة وكلها تثير الشهوات والغرائز وتصف الأشياء القبيحة إلى آخره. لا شك أن مثل هذه الأشعار التي تغنى والتي فيها هذه الإثارات وهذه التهيجات للغرائز وتحريك الرغبة في الفاحشة، هذه لو يمتلئ فم الإنسان قيح وزبل وكل أنواع القذر أحسن من أن يمتلئ أو أن يقول أو أن يحفظ هذه الأشعار. لذلك أنا أخواني أنصحكم أن تنصحوا أبنائكم وتنصحهم ما نحفظ هذه الأغاني ولا نسمعها أصلا، لأنها تغري بالحرام وتشجع على الوقوع في المنكرات وتجعل الأمر طبيعي جدا، تجعل الأمر ليس فيه استهجان ولا استغراب. إذا واحد نظر أو غمز أو غازل أو كذا وقيل: ليش هيك عم تعمل؟ له: ما سمعت سؤال المطرب الفلاني؟ بيستشهد يعني بكلام المغني أو المغنية، كأنه قول المغني والمغنية صار حجة ودليل يمكن أن نرجع إليه ونعتمد عليه وننطلق منه. لذلك نحذر أيها الإخوة من كل شيء يضعف الإيمان. أي شيء يضعف إيمانك احذر منه، لأن قيمتك بإيمانك، قيمة الإنسان بإيمانه. إذا فقد الإنسان إيمانه شو قيمته صارت؟ قيمته لإلكم شو بتصير؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل. فالإنسان أيها الإخوة حقيقته كرامته بإيمانه وتقواه، وكلما كانت تقواه أعظم كانت كرامته أعظم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك أنا أخواني أحذر نفسي وأحذركم من أي شيء يمكن أن يضعف الإيمان أو يخدش اليقين أو يبرد العلاقة بينك وبين رب العالمين. فالأغاني الساقطة، الأفلام الهابطة، المسلسلات القبيحة، كل هذا أيها الإخوة يضعف الإيمان ويضعف الصلة بالله سبحانه وتعالى. ومصلحتك الحقة أن تحكم الصلة بالله عز وجل. كلما قويت علاقتك بالله وكلما متنت تمتنت صلتك بخالقك تكون أنت في أحسن حال وفي أعظم وضع. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بهذا الرقي إن شاء الله تعالى، لأنه من شأن الشهوة المحرمة في شهوات مباحة، الشهوات المباحة ترتقي بها عند الله سبحانه وتعالى. الشهوات المباحة الزواج مثلا، الطعام والشراب المباح، هذه شهوات تأتيها وأنت مأجور عند الله. شوفوا الفرق. الشهوة الحلال إذا أتيتها أجرت من الله، كما قال عليه الصلاة والسلام. شو هو الحديث؟ وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ استغرب الصحابة ذلك. قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك لما وضعها في الحلال كان له الأجر. فأنت حينما تأتي الشهوة المباحة التي أحلها الله لك مأجور عليها، تأكل وتشرب وتقول اللهم قوين على طاعتك، فأنت تثاب مع اللذة التي تحصل عليها. لذلك أيها الإخوة باختصار شديد لئلا نطيل، نحذر أنفسنا من أي بيت شعر يمكن أن يضعف إيماننا، ومن أي أغنية يمكن أن تبعدك عن الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تحفظ فاحفظ الشعر الذي يقربك من الله، احفظ الكلام الذي يزيد معرفتك بالله سبحانه وتعالى. اسمعوا مثل الكلام: الله قل وذر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغ كمالي، فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. هذا الشعر كلام جميل لما تقفضه وتقوله، تقف على الحقيقة. نحن أيها الإخوة كلياتنا خيالات، كلياتنا ظلال، وهذه الظلال ستزول في يوم من الأيام. نحن حياتنا حياة عارضة، أما الحي الذي لا يموت هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق أجدادنا وآباءنا وأبناءنا، فكلنا سنزول ويبقى وجه الله. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. لذلك إخواني هذا الكلام الآن جاءت مناسبته، احرصوا على الكلام الذي يزيد الإيمان، ونحفظ كل ما يزيدنا صلة بالله عز وجل. وأي شيء آخر ما لنا مصلحة فيه، ما لنا مصلحة. هلا التاجر تعرض عليه بضاعة كاسدة، شو بيقول؟ ما لي مصلحة، ليه؟ ما بربح فيها. فنحن حقيقة ما لنا مصلحة نحفظ الأغاني التعبانة والساقطة أو الكلام الفاحش البذيء أو الشعر القبيح، ما لنا مصلحة بالمرة، لأنه إيماننا أغلى وأعظم وأكبر. اللهم زدنا إيمانا، اللهم زدنا إيمانا، اللهم زدنا إيمانا ويقينا يا رب العالمين، واحفظ علينا إيماننا يا أكرم الأكرمين. ورد من جملة الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم، اسمعوا الحديث احفظوه، اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، لا يرتد أبدا، ونعيما لا ينفد ما بينتهي، وقرة عين لا تنقطع. هذا الكلام الجميل الذي يجب علينا أن نحفظه، نعم، ونحفظ أولادنا ذلك، ونحذرهم من حفظ الأشياء التي تضعف الإيمان أو تضعف اليقين أو تشوش الرؤية أو تكدر النفس. إيه نعم. إذن عرفت شو الفرق بين الحديثين؟ الحديث الأول إن من الشعر لحكمة، الحديث الثاني لأن يمتلئ فم أحدكم قيحا خيرا من أن يمتلئ شعرا، المراد الشعر السيء المذموم الذي ذكرته لكم. الآن منتابع سقال الترمذي رحمه الله، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال لا والله، ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. هذا الرجل جاء إلى سيدنا البراء بن عازب، والبراء كنيت أبو عمارة، كلمة أبو عمارة في اللغة تدعى كنية، الناس بيخطوا بيعتبروا الكنية هي النسبة، يعني مثلا نعيم عرقسوسي، عرقسوسي بيقولوا كنيت عرقسوسي، لا غلط، هي نسبة، أما أبو فلان هذه الكنية. نعم. فالمهم هذا الرجل بوجود أبو إسحاق قال للبراء يا أبا عمارة أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في رواية تانية قال له أفررتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب هذا الرجل كيف سأل هالسؤال؟ قال لعله فهم هذا من عموم قوله تعالى في سورة التوبة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين كلكم، يعني كلمة ثم وليتم تشمل الجميع. فقال الحافظ ابن حجر لعل السائل فهم من قوله ثم وليتم مدبرين يعني حتى مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك سألوا هذا السؤال، أنتم أفررتم مع رسول الله؟ فإذا بالبراء بن عازب وهو أبو عمارة يتكلم كلاما رائعا فيه غاية الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لا لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي ما يمكن أن يفر ولا أن يهرب، النبي عليه الصلاة والسلام كان أشجع الناس، بل يقول البراء بن عازب نفسه الذي قال هذا الحديث قال كنا إذا احمر البأس نتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن الشجاع منا من يحاذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشجاع الذي يستطيع محاذاة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كيف هرب الناس؟ تبوا أيها الإخوة إلى هذه القضية الهامة، الحديث هذا بينه حديث آخر في صحيح البخاري كذلك، يقول البراء بن عازب رضي الله عنه لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم، الشباب اللي بيسرعوا مستعجلين خرجوا من دون استعداد من دون أخذ الأهبة. شوفوا كيف الإسلام والشريعة توجب عليك أي أمر تقوم به أن تأخذ له أهبته واستعداده وتتخذ الأسباب. فيقول البراء خرج شبان وأصحابه وأخفاؤهم حسرا، ما معنى حسرا؟ يعني لم يلبسوا الخوذ، إيه نعم، حسرا ليس عليهم سلاح، أو ليس عليهم كثير سلاح، فلقوا رماة لا يكاد يسقط لهم سهم جمع هوازن وبني نصر. هؤلاء الشباب شو صار معهم؟ اغتروا بكثرته وعدد كبير، وخرجوا هكذا دون أن يأخذوا الأهبة والاستعداد التام، ولا أخذوا السلاح، وإذ واجهوا جماعة رماة مهرة لا تخطئ رميتهم. من هم؟ هوازن. وفي رواية بأن هوازن كانوا قد أعدوا كمينا في الوادي، نعم، فخرجوا عليهم بالخيول وبالنبال في آن واحد، ففوجئوا بالنبال بالسهام، وفوجئوا أيضا بالخيل، فماذا فعلوا؟ حينئذ فروا. إذا من الذي هرب؟ هؤلاء الذين خرجوا سراعا دون سلاح، حسرا، يعني رؤوسهم مكشوفة، لم يأخذوا الاستعداد، ففوجئوا بقوة السهام ممن؟ من هوازن. وكانت هوازن مشهورة بأن رميها من الرمي المحكم، لذلك كان عدد الصحابة الذين خرجوا في يوم حنين كم ألف؟ 10,000، والمشركون كانوا 20,000. كلمة 10,000 ل20,000 يعني بيعتبروا حالهم كانوا كثرة، لأنه كان الصحابة في أكثر المعارك عددهم إما ربع أو ثلث، نعم، أو عشر عدد المشركين. هنا كان كثرتهم فأغرتهم، لذلك ربنا قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فعلا ضاقت عليكم الأرض بما رحبت. إذا خرجتم إلى حنين، وسهل حنين سهل منفسح منبسط، إن شاء الله بتروحوا كلكم لهنيك تتفرجوا تشاهدوا هذه الآثار. قال ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. إذن من بديع أدب سيدنا البراء بن عازب أقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفر ولم يهرب أبدا. نعم، نتابع الحديث. قال طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ثبت وبقي واقفا في مكانه كما قال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته. هنا يقول العلماء ليش كان واقف على البغلة؟ البغلة ما كانت من أدوات الحرب يعني مثل الفرس. قالوا هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بغاية الطمأنينة وكان بغاية الثقة بالله سبحانه وتعالى، لأنها هي مركب أمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان على بغلته، وابن عمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، هذا ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثل ما بنقول نحن اليوم ابن عمه اللزم، اي نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، فالحارث ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أبو سفيان ابنه، فابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان. وبالمناسبة هذا أبو سفيان ابن الحارث أسلم متأخرا، ولكن حسن إسلامه، لذلك كان مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين، وكان آخذا بلجام البغلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا ليأتي الناس إليه، أنا النبي لا كذب، يعني أنا النبي حقا، فلا أفر ولا أزول ولا أهرب. قال العلماء هذه الكلمة أنا النبي لا كذب فيها بيان أن صفة النبوة يستحيل معها الكذب، أنا النبي والنبي لا يكذب، وقد وعدني الله تعالى بالنصر فأنا واقف، لن أتزحزح ولن أزول ولن أترك ساحة المعركة حتى يكرمني الله تعالى بالنصر، فأنا النبي حقا. وأنا واثق بوعد الله سبحانه وتعالى. عرفنا ما معنى البيت؟ قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا المعروف في قريش كلها، وجدي معروف، أنا ابن عبد المطلب. طيب، والآن في عنا نقطتين بدنا نتكلم عنهم. ما هما؟ النقطة الأولى هي أن قول عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب هذا شعر، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس بشاعر، وربنا قال في القرآن الكريم وما علمناه الشعر وما ينبغي له. طيب، ما دام النبي ليس بشاعر والنبي قال وربنا قال وما علمناه الشعر، طيب هي شعر، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فما الشرح لهذه القضية؟ قال العلماء عدة أجوبة. بعضهم قال أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب هذا يسمى رجزا، الرجز، نعم، وأسهل بحور الشعر الرجز، أو بسموه حمار الشعر، يعني كل الناس يستطيعون أن يمتطوه وأن يقولوه الرجز، فهذا الرجز ليس من الشعر، بعضهم يقال. لكن الجواب السديد الذي هو أقرب، قالوا إذا كان إنسان قال كلمة موزونة دون أن يقصد إليها فلا يسمى شعرا. نحن يقع في كلامنا كثير من الكلام الموزون، فالشعر لا يسمى شعرا إلا إذا قصد إليه صاحبه وأراده وجاء به كلاما مقفا، قصد القافية، وكان قطعة، يعني بده يكون عدة أبيات، نعم، فإذا كان كذلك كان شعرا. أما أن يجري على اللسان كلام موزون من غير أن يقصد إليه صاحبه فلا هو شعر ولا يسمى صاحبه شاعرا. يعني مثل إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام مرة في أحد شو قال؟ الله مولانا ولا مولى لكم، كلمة موزونة، لكن هل قصد بها شعرا؟ طبعا لا. وفي القرآن الكريم أصلا كثير من الآيات موزونة، فهل تسمى شعرا؟ لا. مثل إيه؟ قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا تقريبا بيت شعر كامل، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مثلا نصر من الله وفتح قريب، نصر من الله وفتح قريب، موزونة، فهل هذا شعر؟ طبعا لا. إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فقد يأتي كثير من الكلام موزون ولكن لا يسمى شعرا، فإذا جاء موزونا عرضا فلا هو شعر ولا قائله يسمى شاعرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام وجاء موزون بطبيعة الحال، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فلو كان موزونا لا يسمى النبي صلى الله عليه وسلم شاعرا. عرفنا أيها الإخوة؟ مثل مثلا واحد قال لهم للناس اختموا صلاتكم بالدعاء والصدقة، كيف طلعت معه؟ طلعت ايه؟ موزونة، اختموا صلاتكم بالدعاء والصدقة. فكثيرا ما يقع في كلام كل واحد منا كلام يكون موزونا لكن لم يقصد إليه، نعم، ولذلك لا يسمى شعرا ولا صاحبه شاعر. الآن القضية الثانية نريد أن نقف عندها، قال عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد المطلب، قد يقول قائل أليس هذا من باب الافتخار؟ أولا ليش قال أنا ابن عبد المطلب ما قال أنا ابن عبد الله؟ أبوه عبد الله، فلما قال أنا ابن عبد المطلب؟ قال لأن عبد المطلب كان ذا شهرة كبيرة ظاهرة، وكان سيد أهل مكة ومعروف، أما والده عبد الله فمات شابا. ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام كان معروفا بهذا ابن عبد المطلب، لذلك مرة جاء ضمام ابن ثعلبة، واحد اجا من البادية الى النبي عليه الصلاة والسلام الى الصحابة الى المسجد، فقال لهم ايكم ابن عبد المطلب؟ فلما قال انا ابن عبد المطلب، لانه كان معروفا في قريش بانه ابن عبد المطلب، فالناس كانوا يقولون ابن عبد المطلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال شيئا غريبا عن الناس ومعارفهم وما اشتهر عنده فيهم. اثنين، لما قال أنا ابن عبد المطلب قال لا مانع من هذا، لأنه أراد أن يثني الناس عليه وأن يعطفهم عليه وأن يعيدهم إليه، لأن هؤلاء سرعان الناس اللي كانوا داخلين دخول غير صحيح فوضوي، هؤلاء اللي هربوا اللي سببوا رح يسببوا الهزيمة، فبقي النبي ثابتا صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من الصحابة، حتى إنه ورد أن النبي قال للعباس يا عباس نادي أصحاب الشجرة. مين أصحاب الشجرة؟ اللي بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي بايعونك تحت الشجرة، فقال يا أصحاب الشجرة، صار ينادي العباس، ذكرهم بالعهد الذي كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام ألا يفروا، لأنهم الصحابة يعني الصحابة رضي الله عنهم في بيعة الشجرة وهي بعد الحديبية بايعوا رسول الله على الموت، يعني على الثبات، أي معنات على الموت يعني إلى على الثبات، فذكرهم يا أصحاب الشجرة، قال ما أن سمعوا هذا الكلام حتى عادوا جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطفوا عليه. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا المأزق يعني موقف شديد جدا، صوروا أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي معه عدد من الناس وكثير منهم هرب، لذلك كان يستدعي أن يقول ويفتخر، فافتخاره لا لافتخاره بنفسه ولكن ليقول تبوا أنا ثابت هنا، أنا واقف هنا، لن أتزحزح، أنا الذي تعرفونني ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب. فكان هذا الموقف يستدعي منه عليه الصلاة والسلام أن يبرز شجاعته وقوته ليعود الناس إليه، فعاد الناس جميعا إليه. وورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أخذ قبضة من تراب ورمى بها المشركين وقال شاهت الوجوه، قال فإذا بهذه الرمية تصل إليهم فامتلأت أعينهم ترابا، أعين المشركين. وفي هذا يقول الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فهذه شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام، كان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. قال مرة سمعوا صوت مزعج في المدينة وجبة يعني سقطة، خرجوا يريدون أن يعرفوا ماذا حل، شو هالصوت الضخم، شو هالانفجار ولا شو. وإذ النبي يعود، كان عائد النبي عليه الصلاة والسلام، كان قد سبقهم وعرف ما حدث وعاد، قال ارجعوا لن تراعوا لن تراعوا. فعليه الصلاة والسلام كان من أشجع الناس، والصحابة قالوا الشجاع منا الذي يحاذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعركة. فانظروا إلى سيدنا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، لما سألوا هذا الرجل هذا السؤال أنه أنتم هربتوا والنبي هرب معكم، فماذا قال؟ لا والله ما ولى رسول الله. يمكن أن تقرأ هكذا وأن تقرأ لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان ثابتا واقفا بشجاعة وقوة وهو ينادي أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فالإنسان إذا أراد أن يبرز قوته من أجل نصرة دين الله فلا مانع، مثل سلمة ابن الأكوع كذلك كان في بعض الحروب يقول أنا ابن الأكوع أنا ابن الأكوع، يعني يبدو يبارز. فإظهار القوة لنصرة الدين لا مانع منه. أما إن كان من سبيل الافتخار بالذات وافتخار بالشخص وهذا الأمر الجاهل، فالقضية دقيقة جدا. ربنا سبحانه وتعالى يعلم النيات، والنبي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. سيدنا علي في بعض المعارك وقف قال أنا الذي سمتني أمي حيدرا، ليبتكر ليكون ذلك لتثبيت من حوله وإبراز قوته نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا كان بدك تنصر دين الله وتعلي كلمة الله وتقول أنه أنا فلان أنا جندي من جنود الله، فهم معلش. أما إذا كان بس للأجل افتخار بالأسرة والنسب والشخص والمواهب فهذا هو الذي هو من عمل الجاهلية. الله يجعل قلوبنا كلها بإذن الله خالصة لله سبحانه وتعالى. نعم، إذا عرفنا هذا الحديث وعرفنا لما أورد الترمذي هذا الحديث، وبأن قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ليس من قول الشعر، لأنه كلام موزون جاء عرضا، وما جاء عرضا من الكلام الموزون لا يسمى شعرا ولا يسمى صاحبه شاعرا صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا. في معنى كلام جميل جدا، في عنا حديث رائع جدا وهام جدا سنقوله الأسبوع القادم، وله فوائد حياتية كثيرة بإذن الله تعالى. أيها الإخوة، هذه ساعة مباركة فضل الله عز وجل علينا، صلينا الفجر، ذكرنا الله، قرأنا العلم الذي ينفعنا بإذن الله عز وجل، وختمنا هذه الأختام. فهذه ساعة بإذن الله يستجاب فيها الدعاء. توجهوا إلى الله عز وجل واسألوا ربكم حوائجكم من أمور الدنيا والآخرة، وأعظموا المسألة فإنكم تسألون عظيما سبحانه وتعالى. يعني ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة بإذن الله، أنت أوقن بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.